فلا داعي لأنك تقول أنا ما نويت. مجرد مجيئك إلى محل الوضوء ثم تمضمضك واستنشاقك للماء كلها لعملك هذا نية، وخروجك من محلك إلى محل الوضوء هذا نية، فكذلك مجيئك إلى المسجد ووقوفك مع الإمام الصف هذه نية. مجرد مجيئك الإمام إذا تقدم يصلي بنا ونوراه وجدانا مجرد تقدم نية، ونحن وقوفنا الآن في الصف ما نوينا من المأمومين، احنا مجرد وقوفنا في الصف هذه نية، فلا داعي إلى هذه الوساوس لأن ذهابك إلى الغرومية ووجيك المسجد الآن وكونك وقفت في الصف وكبرت مع الإمام خلف بعد تكبيرة الإمام هذه نية.
امرأة مصابة بمرض عقلي أغمي عليها بالليل في أثناء ليالي رمضان ولم تفق إلا الصباح، فهل صيامها صحيح؟
امرأة مصابة بمرض عقلي ولم تفق إلا الصبح، فهل هو فهل صيامها صحيح أم لا؟ إن كان جنون شبه جنون أو فلا لا صيامها صحيح، لا بد من إعادة. أما إن كان شبه نوم فالنوم صحيح ما عليه شيء، ولهذا قال العلماء ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، فإذا أغمي على المنبر كمثل الصرع أو اختلال أعصاب أو ما أشبه ذلك ولم تمت إلا الصبح بعدما طلع الفجر فهي تمسك وينبغي بل لا بد من الإعادة في حقها.
هل يجوز للمعتكف أن يشتري من الخارج أشياء الصابون والدهن؟ وإذا ذهب إلى بعض المكتبات القريبة من الحرم واشترى منها بعض الكتب فهل يبطل اعتكافه؟
تقول المعتكف إذا اشترى بعض الحاجيات كالكتب شراها من بعض المكتبات أو الصابون أو ما أشبه ذلك لا ينبغي أن يشتري، بل يقتصر على العبادة والأشياء الضرورية المتعلقة بشخصيته مثل وضوء مثل قضاء حاجة مثل أكل مثل شرب، أما هذا الزائد هذا لا ينبغي، لأن الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى بنية، وهو أنك فلوت بالله منقطعا عن الدنيا نهائيا، فالأولى أن لا تتعاطى في بيع ولا شراء ما دام أنه لم يكن ضروريا، وإنما مباح لك الأمر الذي يتعلق بنفسك والذي لا غنى لك عنه، مثل الوضوء تخرج قضاء الحاجة تخرج، ما عندك خادم يجيب طعامك وشرابك المضرة تخرج ثم ترجع.
لدي بعض المال بعضه حال عليه الحول والبعض الآخر لم يحل عليه، غير أن الجميع اختلط سويا، فكيف أخرج الزكاة وما هو نصاب المال وكم فيه؟
تقول إن عندك مال بعض حال عليه الحول وبعض ما حال عليه الحول، فالذي حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، أما الذي ما حال عليه الحول فلا يمشي حتى يحول عليه الحول، لكن لو عجلت زكاته الآن أجعك. مثلا لو كان عندك بعض المال حال عليه الحول والبعض ما حال عليه وأخرجت زكاة الذي حال عليه الحول وعرفت أن تعجل زكاة الذي لم يحل عليه الحول فإنها تجزيك، لأنه يجوز تعجيل الزكاة للمصلحة فلا مانع من هذا. أما النصاب فهو مقدار تقريبا 56 ريال دون منها ما في زكاة، وما فوقها في زكاة لأنها النصاب، والقدر المخرج في المئة ريالين ونصف بالعشر يعني في كل ألف 25، الحاصل ربع عشر مال، فإذا كان عندك مثلا ألف ريال 100 ألف فالعشر 10,000 ربع العشر 2,500 هذا ما يخرج 2,500 من كل 100 ألف 2,500 ريال ومن كل 1,025 ريال ربع العشر.
أنا موظف وأقوم بأعمال خارج العمل كانتداب لمدة 3 أيام أو 5 أيام كما تحددها المصلحة، غير أن هذا العمل أنجزه في يوم أو يومين، فهل الأيام الباقية أجرها حلال لي؟
تقول إنهم ينتدبونك لعمل لمدة 3 أيام أو 4 أيام، لكن هذا الأمر تنجزه في يومين، والزائد هو حلال لك. إذا كان رئيس المصلحة الذي انتدبك يعلم بهذا وتركها لك من باب المكافأة ومن باب تشجيع على عملك وضبطه، وهو مفرد مخول إليه ذلك، فهو حلال لك. أما إذا لم يكن مخول إليه مثلا، فهذا لا يحل لك إلا الشيء الذي عملت له. أما الزاد الذي لم تعمله فهذا لا ينبغي أن تأخذه، إلا إذا كان رئيس المصلحة الذي انتدبك يعلم بهذا وهو مخول إليه، مخول له أن يمنح موظفي زيادة بمقابل تشجيعه بمقابل نصحهم وأمانتهم وإخلاصهم بعملهم، فلا حرج إن شاء الله.
أنا رجل اعتكفت في العشر الأواخر من رمضان، ولكنني أخرج إلى رفاقي الذين هم في المنزل وهو يبعد عن المسجد بحوالي 1 كيلومتر، أتناول معهم طعام العشاء وفي السحور كذلك، مع العلم بأن الأكل ممنوع منعا باتا في الحرم، فهل خروج هذا يبطل الاعتكاف؟
تقول إنك معتكف في الحرم وأنك تخرج وقت العشاء ووقت السحور إلى رفاقك وتتناول لهم طعام العشاء وطعام السحور ومنزلهم يبعد عن الحرم مقدار 1 كيلو، فهل خروجك هذا مبطل للاعتكاف؟ لا، مو مبطل، انت على نيتك وما خرجت الا لامر ضروري سواء طرف او بعد، ما دام انك عندما تتناول طعام العشاء ترجع حالا الى معتكفك، وكذلك السحور ترجع حالا الى معتكفك من غير ان تتحدث امام بشؤون الدنيا او ما اشبه ذلك، فاعتكافك صحيح ولا يبطل الحمد لله بهذا، لانك معذور. والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم.
فتاوى للشيخ عبد الله بن حميد في شهر رمضان المبارك عام 1400 هجرية في الليلة 25. بسم الله الرحمن الرحيم.
جني سقط لحما، هل يعتبر نفاس وأجلس ولا أصوم ولا أصلي؟ نقول لا، إن كان الذي سقط منك مجرد لحمة ما تبين فيه لا يد ولا رأس ولا رجل ولا أصبع، نعم صومي وصلي والصيام صحيح حتى ولو كان معك دم، لا بد تصوم وتصلي. فقالت المرأة لا، بل وضعت نظرة تبين فيها رأس أو يد أو أصبع أو رجل فيها تخطيط آدمي، نقول إذن هذا نفاس، تتركين الصلاة والصوم ما دام أن الدم موجود وقد وراك ما قد تبين فيه خلق الإنسان من يد أو أصبع أو رأس أو رجل. أما لو لم يتبين فيه بالكلية فهذا وجوده كعدم، بل تصلي وتصوم، وهذا الدم لا يعتبر دم نفاس، من جنس دم الفلق، وجودك كعدم. هذا معنى ما قرره العلم، والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: نحن مضطربون من اجل العمل، نترك زوجاتنا في بلادنا سنة أو أكثر، فهل علينا في ذلك شيء؟
تقول إنك مغترب في هذه البلاد للعمل وتترك زوجتك سنة أو أكثر، فهل عليك شيء؟ لا، ما عليك شيء ما دام أن العمل. لكن لو طلبت قدومك يلزمك أن تذهب إليها بعد مضي 6 أشهر 4 أشهر بقدر الإيلاء، ويوم وشهر للذهاب وشهر للعودة، كما فعل عمر رضي الله عنه. أما إذا لم تطل قدومك فلا حرج عليك إن شاء الله، ولا سيما وإن جئت للشغل وطلب الرزق.
وهذه امرأة تقول: أنا عندي مبلغ من الماء ووكلت عليه قريب لي كي يضعه في أرض، وهذا المال مشترك لي ولأولادي وهو من والدهم، والآن له مدة سنوات وأنا ليس عندي شيء في السنين الماضية كي أدفع زكاتها، ولكنني نويت أنني إذا بعت الأرض قدرت زكاتها في السنين الماضية ثم أخرجتها جميعا، فهل هذا جائز؟
تقولين إن عندك مبلغ بينك وبين أولادك ورثتي عن زوجك المتوفى والد أولادك، وأنك أعطيتيه أحد أقاربك ليضعه بمساهمة طلبا للربح، ولكن مضى سنوات والمبلغ عنده جعل في أرض. نعم، دام أن أول التجارة يلزمك أن تزكين على كل حال، تقدر الأرض بما تساوي وتخرجين زكاة. تقول إن ما عندك شيء الآن تخرجين بكلية، إذا كان ما عندك شيء فيثبت ويثبت في ذمتك أنت وأولادك، فعندما تباع الأرض تخرجين زكاة السنين الماضية كلها.
نحن نصلي في الحرم وجاءنا نساء وقالوا لنا إن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها، فلماذا تغطون وجوهكم؟ وكثير من النساء أثناء الصلاة في الحرم يكشفون عن وجوههم والرجال يمرون من أمامهم، فهل هذا جائز؟
تقولين أنك تصلين في الحرم وأنك تغطين وجهك، وأن نسوة قالوا لك اكشفي وجهك وجهك، لأن المصلي لا بد أن يكشف وجهه. نقول لهم هذا خطأ، ما دام أن عندكم رجال أجانب يجب شتر الوجه ولو في الصلاة، لا يجوز أن تكشفي وجهك، فإن محاسن المرأة وجمال المرأة كله في وجهها، فما الذي أباح لها أن تخرج وجهها للمصلين؟ أما لو كنت في بيتك أو عند نساء مثلك فقط أو عند محارمك كزوجك وأخيك وأبيك وابنك ما تبعث، أما مثل هذه المجتمعات أنا لا أجوز بكلها، لا بد أن تغطي وجهك حتى لا ينظر إليك الرجال الأجانب. فالله يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو ما تضع المرأة على رأسها، يعني ما يسمى بالشيلة تجعل على رأسها، فلا بد أن تدني تنزله على وجهها بحيث تستر به وجهها عن الرجال الأجانب، حتى ولو كانت تصلي فإنه لا بد أن تغطي وجهها. هذه عائشة رضي الله عنها مع أن المحرمة يجب عليها كشف وجهها، لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فهو لا بد يجب وجوب، لو غطت وجهها عليها دم، لو غطت المرأة وجهها وهي محرمة بدون عذر عليها دم، لكن إذا خشيت نظر الرجال الأجانب إليها يجب عليها تغطي وجهها، لو كان ما هناك أجانب غطت عليها دم من جنس الرجل الذي يغطي رأسه بلا عذر. كما لحديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات بالحج، فكان إذا دنا منا الركب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها تغطي، وإذا جاوزونا كشفنا مع أنها محرمة تغطي وجهها خشية من الرجال وهي محرمة، في حين أنه يجب عليها كشف وجهها. فكذلك المصلية عندما تصلي لا بد أن تغطي وجهها خشية من نظر الرجال الأجانب إليها.
أنا امرأة أحب الطواف حول البيت كثيرا، ولكنني آتي إلى البيت وأحيانا أجد فيه زحام فلا أطوف، فهل يجوز لي أن أطوف وفيه زحام؟
تقولين إنك امرأة تحبين الطواف، ما في شك أن الطواف سنة، قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا سيما للغرباء الذين سينزحون بعد أيام إلى بلادهم، لأن الطواف خاص بهذا، والطواف أفضل من نوافل الصلاة ما عدا التراويح أفضل من صلاة الضحى وبقية النوافل، لأن النوافل يمكن أن تصليها في بلادك، وأما الطواف لا يمكن، فالطواف أفضل للغريب من نوافل الصلاة. لكن إذا تفتي فتبتعدين عن الرجال، تكونين في حاشية المطاف، فإن خشيتي من الزحام لا تطوفي، دورين فضيلة وتقعين في رذيلة، وهي التصاق الرجال الأجانب بك والتصاقك بهم هذا لا يجوز بكل حال. فإذا لم يمكن الطواف إلا بهذا فترك الطواف، لكن الطواف في الإمكان أن تكونين في حاشية المطاف بعيد. فقد ذكر العلماء إذا كان هناك رجال ونساء يطوفون بالبيت أن الاختلاط لا يجوز، وإنما عليهم يكون النساء في حاشية المطاف بانفرادهم والرجال دونهم بانفرادهم، هذا الذي ذكره الإمام النووي وغيره. ثم المرأة لا يجوز لها أن تجامع. جاء في خبر عائشة رضي الله عنها أن مولاة لها قالت: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت الحرام وقبلت الحجر مرتين أو ثلاثة. قالت عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحمين الرجال، تدافعين الرجال، يعني الله لا يعطيك الأجر، كيف تزاحمين الرجال، تدافعين الرجال، لا يجوز هذا.
وهذا سائل يقول: حين يدخل الإنسان في الصلاة يقول في خشوع تام أمام ربه مطمئن القلب، لأن الطمأنينة من فرائض الصلاة، ولكنني لاحظت بعض الناس هنا في الصلاة تجده يتسوق أثناء الصلاة ويخرج منديله ويبصق عليه بسبب السواك، وآخر يخلل أصابعه، فما حكم صلاة هؤلاء؟
تقول: إن الصلاة لبها الخشوع والطمأنينة ركن من أركانها، وأنك شاهدت بعض الناس يتسوق وهو يصلي وينتقط وهو يصلي، إذا كان محتاج إلى الانتقاط أو البلغم لا حرج عليه، ما دام أنه محتاج إليه ومضطر إليه، لكن كثرة العبث وكثرة الحركة والتسوق في نفس الصلاة وتقريب الوتر وتعديل المشلح والحك في اللحية، هذا كله يدل على أن القلب غير حاضر وأنه يصلي بجسمه، لا ينبغي هذا، بل المصلي إذا قمت تصلي فاستحضر عظمة من قمت بين يديه وتهيأت لخدمته، ولاحظ أن الله مطلع على حركاتك وسكناتك، وأنه يسمع أقوالك ويرى أفعالك، فعندما تقول سبحان ربي العظيم في الركوع تستحضر أنه يسمعك، سبحان ربي الأعلى فإنه يسمعك، رب الذل يسمعك، قال الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع، يعني لما تقول العليم بما تفعله.
وعلى سائل يقول: علمنا منكم أن اللحوم المستوردة من الخارج المشتبه في ذبحها أنه لا يجوز أكلها، فما حكم المعلبات كالأجبان وغيرها من معلبات الخضار، هل يجوز أكلها؟
تقول: ما حكم المعلبات الخضار؟ الخضار لا بأس به، لأن ما تحتاج إلى تزكية، الخضار والسمك كلها لا بأس شيء. فإذا لو جاء مجوسي أو شيوعي أو وثني أعطانا رمان أكلنا، أو أعطانا تفاح أو بردقان أو ما أشبه ذلك لا بأس، أو بندورة، لأن هذا لا يحتاج إلى تزكية، نعم، مثل الطعام مثل الذبح. فأي كافر مثلا يقدم لنا خضار فهذا لا معنى من أكله، أو خبز مثلا من البر ما في معنى، وإنما الممنوع هو ما يحتاج إلى تذكية، لأنه لا يحله إلا التذكية، وهذا تذكيته لا تحل، هذا لا تحل. وأما الجبن إذا علم مثلا من الألبان فالألبان لا بأس بها، حتى لو جاء كامل شيوعي والا وثني وحلبك الشاة ولا العيش ولا القرى ما في اي شيء، لان هذا لا يحتاج الى تلك، انما الكلام في اللحوم، لان اللحم لا يحل الا بالتذكيه، وهذا ليس من اهل التذكيه.
سمعنا أن حديث إسماعيل إذا صلى الإنسان فيه ركعتين ودعا فيه أن نعوته استجابة، وكذلك أن التزم بعد طواف الوداع، فهل هناك دعاء مخصوص ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
تقول إنك سمعت أن الصلاة الهجر ركعتين أنها والدعاء مستجاب، هذا لم نسمع. نعم، الحجر هو جزء من الكعبة الذي يلي الكعبة بمقدار 6.5 ذراع تقريبا، هذا من نفس الكعبة، ولهذا لا تصح الفريضة فيه، وذلك لأن قريش لما أرادوا بناء الكعبة قالوا لا يمكن أن يصرف فيها إلا مال حلال، فقصرت بهم النفقة ولم يبنوها على قواعد إبراهيم، قصروها من جهة الحجر وبقي هكذا، بنى ابن الزبير على قواعد إبراهيم، ثم جاء الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان وهدمها وأعادها على ما كان عليه قريش، وبقي الحجر من ما كان قريش قصر فيه من النفقة. أراد بعض الخلفاء بن العباس يهدمها ويرد على قواعد إبراهيم الذي بناها عليه ابن الزبير، منع الإمام مالك، قال أخشى أن يكون هذا البيت ملعبة للأمراء، فمن أهبق كما كان. فالحاصل أن مقدار 6.5 ذراع تقريبا من ماء الحجر هذا من نفس الكعبة، يعني أخرج منها لما قصر ذي من القرى، والتنفذي طيب كأنك متنفذي نفس الكعبة. أما الملتزم بعد الوداع فهو مشهور فعلى بن عرير لا بأس، وهو أنه يوسك صدره وذراعيه ويدعو بالدعاء المعروف، والدعاء الذي جاء عن عباس تقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك، والسيارة والطائرة والطير، حملتني على ما سخرتني من خلقك حتى بلغتني بنعمتك إلى أداء نسكي، وهذا أوان انصرافي، يعني بيروت الشعر، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم إن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، يعني من علي بالتوبة والقبول قبل أن تبعد عن بيتك داري، لأنك ستسافر، وهذا أوان صراط إلى آخره.
أنا اعتمرت في رمضان وأردت أن أتبرع لوالدي وأخي بعمرة، ووجدت من يقوم بذلك ب200 ريال لكل عمرة، فهل هذا جائز أو أحسن أن أتصدق ب200 ريال عن كل واحد منهما؟
تقول إنك جئت بعمرة وأردت أن تعتمر لأخيك ب200 ريال وجدت، وأنا ما هل يعتمرون بقروش؟ ما تطمئن النفس لهم ولا الموتر، لأن ما اعتمر لله إنما شبه إجرة لأجل القروش فقط، فالنفس لا تطمئن إلى هؤلاء ولا إلى عمرتهم، ولا نعرف عقيدتهم ولا نعرف صلاحهم، ثم أيضا ما جاء يعتمر لغرض الأجر هو الثواب إلا لأجل القروش التي بتعطيه. فأنا ما أرى أنك تدعو له، وإن تمكنت التطوف وتبديل الثواب تقول اللهم اجعل ثواب ما طفته لوالدي أو لأخي فلان، وتتصدق لهم أيضا وتنوي بأن الصدقة ثوابها لهم، هذا أنفع وأحسن عن كونك تجيب لك إنسان لا تعرفه وما كان له من هم إلا القرشين الذي يأخذ منك، هذا أنا ما الناس ما تطمئن إليه ولا إلى عمرته.
وهذا سائل يقول أنا أتبرع لوالدي وإخواني بحجج، وأسلم من الرياض ما يزيد عن 3000 ريال لكل حجة. ووجدته من يقوم بذلك من مكة ب2000 ريال لكل حجة مع الفدية، واشترطت أن أدخل معها عمرة من أي المواقيت، فهل هذا جائز وأيها أفضل؟ مع علم أن النفقة لا تتجاوز 500 ريال عن الفدية.
تقول إنك تحجج من الرياض بمبلغ نحو 3000 وتجد هنا من يأخذها ب2000، المهم إذا حصلتها الرياض رجل صالح وتقي يؤدي المناسك على وجه الأكمل فلعله أولى، فهو أولى بكل حال. إنما المهم الرجل الصالح التقي سواء هنا أو هناك، فإن كان رجل صالح تقي وأخذ المبلغ من أجل أن يستعين به على أداء الحج فأرجو أن لا حرج إن شاء الله، وأن الله يقبل ويثيبك ويثيب المحجوج عنه.
هل يجوز للمسافر إذا كان قد طاف وسعى وواضع في يومه أن يأكل في الحرم ويشرب إذا كان جلوسه فيه أقل من 3 ساعات؟
تقول إذا طاف الإنسان طواف الوداع وانتهى فهل يجوز أن يأكل ويشرب الحرم؟ لا باس يأكل ويشرب ما دام أنه ناول السفر وبقي لأهبة السفر وشد الراحل وما أشبه ذلك، يأكل في بيته ولا في الحرم ولا في المحلات اللي يدرسها، لأن هذا كله لا يسمى إقامة.
الطواف دعاء والدعاء يصل للميت، ولكن إذا كان والدي حي وقادر على الطواف فهل أطوف عنه؟
تقول إذا كان والدك حي وتطوف عنه، نعم ما في مانع تطوف عنه وتهدي له الثواب، مثل ما أنك تدعو له الآن تقول اللهم احفظه بالإسلام ووفقه واغفر له ذنوبه واستر له عيوبه، ما في مانع.
ذكرتم أن الغناء الذي يمجد البطولات الإسلامية وأشباه ذلك أنه لا بأس به، فهل يجوز أن يقترن ذلك بالموسيقى؟
تقول أن ذكرنا أن الغناء الذي يمجد قصدنا بالغناء ما هو بالغناء اللي امتلك، يعني الذي يدعو إلى عظمة الإسلام وشجاعة المسلمين، وكذلك أيضا في شيء من الحكم سواء كان نبط أو شعر عربي، مثل ما كان ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، كلها لا بأس له. أما الموسيقى فلا أصل لها، هذه على الطرب، إيش الموسيقى كلها على الطرب، لكن إذا كبر الإمساس قل الإحساس.
رجل رأسه بها أذى ويريد أداء العمرة وهو فقير، فهل يستطيع تغطية رأسه أثناء العمرة مع العلم بأن رأسه بأن في رأسه منظر يثير الاشمئزاز؟
تقول إن في رأسك مرض يثير الاشمئزاز وتريد العمرة فهل تغطيه؟ نعم لا بأس تغطيه، لكنك تفدي، والفدية تغطية الرأس، إذا كان في شيء يشيله أو يؤذيك جاز لك أن تطوع أن تحج وأن تعتمر وتحرم، ويجوز لك تغطية الرأس للعذر ما دام أن في شيء يعني يشوه أو في شيء من الاشمئزاز، إلا أن عليك الفدية، والفدية فدية تغطية الرأس إما إطعام 6 مساكين، يعني 3 أصواع رز على 6 فقراء، أو صاع نصف بر على 6 فقراء، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، أنت مخير بين هذا كله، وتغطي رأسك تصوم 3 أيام ولا تخرج إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع.
الإنسان هل يجوز له أن يصلي على سجادة غيره في الحرم أو غيره؟
تقول الإنسان هل يجوز أن يصلي على سجادة غيره في الحرم؟ أو الأصل لا يجوز، لكن ما دام أنه حبس المكان ولم يأتي لا بأس، لأنه ظالم، وأن منع المسلمين من هذا المكان ولم يحضروا فلا بأس، لكن الأولى أنك ترميها وصلي على الأرض إذا كان ما حضر، أو عرفت أنه ذهب إلى بيته أو إلى دكانه. أما إن كنت تعلم أن صار السجادة في المسجد جالس لكن استند على عمود
أن يحلف أو ذهب ليتوضأ ويرجع فهذا لا تعرض سجدته أحق بها. أما إذا كان ذهب إلى دكانه أو ذهب بيته ينام فالمهر صلى الحلف.
ما حكم تحنيط الطيور والحيوانات وجعلها في المجالس للزينة؟
تقول ما حكم تحنيط الطيور وجعلها في المجالس للزينة؟ ما ينبغي هذا. على كل حال إما أن تكون ميتة مثلا، والميتة نجس، ميتة نجس، قلنا ما لم يذكى فإنه نجس. ثم أيضا تحنيطه ومثل هذا كله لا ينبغي ولا أرى في شيء من المصلحة، لا هم مأكول ولا طائر تحته، فالأولى تركه.
عندي طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 أشهر، فهل بورها إذا وقع على ثيابي نجس طاهر، علما بأنها لم ترضع من ثدي بل تأخذ الحليب الصناعي؟
تقول إن عندك طفلة لها 3 أشهر، فهل بورها نجس فيما لو وقع على ثيابك أو طاهر، مع علم أنها تشرب من الحليب الصناعي؟ نقول لك لا شك انه نجس. هذا انت تاكل الخضار وتشرب من زيت طيب، وما هذا اذا خرج من نجس. وانت ما تاكل شيء زين، ما تشرب الا شيء زين ولا تاكل الا شيء زين، وما هذا نحكم بنجاسه. وكذلك بنتك، هو على كل حال نجس، لا بد من غسل ما يصيب الثوب من بولها.
ما كيفية إخراج الزكاة من أجار البيوت والمرتبات الشهرية والديون؟ فمنها ما حال عليه الحول، ومنها مستجد لم يحل عليه الحول، والمال مختلط ومتداول في الأخذ والعطاء، وساعة يزيد وساعة ينقص، فكيف يمكنني إخراج الزكاة؟ وما الطريقة الواجبة التي أتبعها لكي تبرا ذمتي، علما بأن التسجيل يصعب علي، قد أسجل شيئا وأترك شيئا آخر؟
تقول إن الزكاة شأنها عظيم لا شك، وأن عندك أشياء حال عليها الحول وأشياء تأتيك مرتبات شهرية أو غيرها، وكذلك الديون. نقول أما الذي حال عليه الحول فهذا في زكاة، وأما الذي لم يحل عليه الحول هذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وأما الديون إذا كانت في ذمة إنسان فكل ما أعطاك أخرج زكاته في الوقت الذي تستلمه فيه. فإذا كان لك مثلا 100,000 في ذمة إنسان وحال على الحول، سلم لك الآن منها 5,000، أخرج زكاة 5,000، ثم بعد شهر سلم لك 10، أخرج زكاة 10. فيلزمك أن تخرج زكاة الدين كل ما قبضت منه، فأخرج زكاة ما دام أنه قد حال عليه الحول. وأما الرواتب وما أشبه ذلك هذا لا زكاة فيها حتى يحول على الحول. وأما الربح كأن يكون عندك رأس مال وكسبته، فحول الربح حول أصله. فمثلا عندك 100,000 ريال شريتها بها أرض في شعبان هذه السنة، ثم بعتها الآن 200، فالمئة الثانية ما قامت عندك إلا شراء، نقول زكاة لأن حولها حول أصلها. أما قولك أن المال اختلط ولا أميز لا هذا ولا هذا، فالأحسن لك أنك تبني ذمك وتخرج زكاة الجميع، كل ما عندك الواجب أديت الواجب، والذي لم يكن واجب هو من باب التطوع، مع أن يجوز تعجيل الزكاة. فلو مثلا مالك الآن ما حال عليه الحول، يبي يحول عليه الحول في محرم الآتي، قلت أنا أبخر الزكاة الآن أبعجلها، ما في ما نظرا إلى فضل رمضان أو إلى حاجة فقير، أو كان عندك 1,000,000 ريال وبيحول عليه الحول باز عليه 3 أشهر وجاك فقير، وأحبيت أنك تشادر تبي تعطيه زكاة هذا المليون الذي ما بعد حال عليه الحول، لكن تريد تعجيله جاهز، لو أعطيت الآن أجزأك، وإذا مضى عليه الحول ما يلزمك شيء آخر، بل هذا يجب تغييره. فهذا المال اللي تقول دخل عليك من رواتب ومن أشياء، فلو أخرجت زكاة الجميع فالذي حال على الحول ووجب به الزكاة أديتها، والزائد هذا الذي ما حال عليه الحول فهذا يكون من باب التطوع أو من باب تعجيل الزكاة إن شئت، هو أبرى للمكت وأحسن ما دمك لا تستطيع أن تسجل وأن تضبط الداخل والمنصرف.
أنا أخرج إلى الصحراء لإصطاد بعض الطيور لوسط الباب، وبعض الأحيان لا يوجد معي سكين لأجل الذبح، والذي أصيد وأتي به إلى البيت وأذبحه، فيقول بعضه قد سقط حين رمي ميتا، والآخر مات بعد وقت قصير، فما الحكم؟
تقول إنك تخرج إلى البلد الصحراء لصيد الطيور معك بندق شوجا مثلا ضربها يسقط ميت، هذا لا بأس، هذا حلال، الذي ضربته معك ضربت البندق وذبحته هذا حلال، لكن الباقي الذي أدركته حيا ضربت البندق وطاح فهذا لا بد أن تذكيه، وإذا لم تذكيه لا يحل، ما دام أن البندق ضربته وأنت أدركته حيا فهذا يجب عليك تذكيته، فإذا لم تذكيه فهو لا يحل لأنه أصبح مقدور على تذكيته، أما الذي ذكته البندق ذبحته فحلال لا شك فيه، أما الذي شبت رجله وإلا ضربت بطنه وطاح مبين على كل حال منتهي، لكن حي فهذا لا بد أن تذكيه، فإذا لم تذكيه فهو ميت.
إنسان مصاب بالشلل النصفي لا يستطيع أن يسيطر على البول فتتنكس ثيابه ومحله وما حكم صلاته؟
تقول إنسان مصاب بالشلل النصفي والعياذ بالله، وأنه لا يتحكم على البول، بل البول دائما يجري ولا يستطيع أن يطهر ملابسه، بل دائما نفسه لأن البول شيء مستمر، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويفعل الذي يستطيع إن أمكن تطهير ملابسه وإلا تغيير حتى يصلي في الجمع، وإلا يصلي على حسب حاله.
هذا سألني يقول أنا لا زلت أتابع تعليمي وأعيش في كلف والدي رعاه الله، وقد استبشرت حين قرأت قول الله تعالى أن يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله، فهل ترون أن أتزوج ويتكفل الله برزقي أو أتعفف؟
تقول إنك تتعلم وأنك عند والدك وأنك قرأت هذه الآية يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، فهل تتعفف او تتزوج؟ لا تتزوج ابدا، ربنا يسلك رزقك ورزقك ويسر لك الامور، فاستعن بالله تزوج، فالله يقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، فالزواج هو سبب لحصول الرزق وسبب لتحصيله، وفيه عفة نفسك وعفة لها هي، فالزواج حتى قال العلماء أن أوجب من الحج لمن يخشى على نفسه الأنف، لو قلت مثلا عندي مبلغ الآن فهل أحج بحجة الإسلام الكريمة أو أتزوج؟ من ذلك لا أتزوج، مقدم حتى على حج الفريضة ما دام أن عندك رغبة وتخشى على نفسك، لأن الزواج أحسن للفرج وأغض للبصر.
رجل ربى بعض أخواته وبناته وزوجه،
أتى وأخذ صداقه فهل يجوز له ذلك أو لا بد أن يرده عليه؟
تقول إنك رضيت بناتك وأخواتك وزوجتهم على رجال أكفار إلا أنك أخذت بعض صداقهم، فهل يحل لك أم ترده عليه؟ يقول لا رد عليه إلا إن سمحوا به لك، إن سمحوا فلا مانع، ولا سيما الأخوات. وأما إذا تعرف أنه سامحين فينبغي أنك تعطيهم إياه، لأن هذا ملك لها في مقابلة فضلها، فلا يحل لك شيء منه إلا بإذنها وسماح منها سماح حقيقي.
أنا امرأة جاءت لي العادة في رمضان ووجع علي قضاء أيام العادة التي جاءت في رمضان، ولكني أريد أن أصوم ست من شوال، فهل يجوز لي أن أصوم ست الأيام أو أقضي ما وجع علي؟ فقد سمعت أنه لا يجوز أن أصوم ست من شوال قبل أن أقضي الأيام التي أخذتها من العادة.
تقولين إن عليك أياما من أيام رمضان من شدب العادة، وتحبين أن تصومي ستة من شوال، فهل يجوز أن تقدمي ستة من شوال على فريضة؟ الأولى أن تقدمي فريضة، وإن كان بعض العلماء يرى جواز صيام الست لأن قضاء الفريضة موسع فيه، قضاء الفريضة موسع فيه، لكن الأولى أنك تصومين الفريضة لأنها واجبة في ذمتك، ثم تصومين النافلة لما ورد الحديث لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة.
إذا نورت الشاة أو البعير ولحمها لا يؤكل من أجل المرض، فهل تذكى أم تترك تموت؟
تقول إذا مرت الشاة أو البعير وكان لحمها لا يؤكل فهل تذكى أو تترك تموت؟ فالأولى تذكيتها لو لم يكن لي إلا راحتها بالمعاندة فتذكيتها أولى. هل وإن كان لحمها لا يؤكل إلا أن فيه راحة لها وتعجيلا لها بالموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شرته وليرح ذبيحته. فذكرها من باب إيضاحتها عن معالجة الموت وطول المدة قد يكون أنفع.
أنا أطعم أبلي وهذا الطعام لا يكفي، لا يكفيهن عن المرعى ولا المرعى يكفيهن عن الطعام، ولكن إذا تركتهن عن المرعى فإنهن لا يمنع، ولكني لا أحصل مبنى على مطلحة الحليب والرطوب، وإذا بعتهن للسوق لا يأكلن بالقيمة لأنهن ضعيفة، هل أجب فيهن الزكاة؟
تقول إنك إبل لا أنك تعرفها في بعض الأحيان وترعى أيضا بين تجمع بين الذئب وبين العنف، هل فيها زكاة؟ نقول أولا الرعي لا بد أن ترعى المباع أكثر الحر، يعني أكثر من ستة أشهر، فإذا كانت رعت مثلا ستة أشهر وأنت تعرفها ستة أشهر ما فيها زكاة، أو أنك تعرفها أو ترعى أيما أكثر، إن كان الأكثر الذئب فيها زكاة، فإن كان الأكثر العلف فهي ما فيها شيء، لأنه لا يجب فيها إلا إذا كانت شائمة، والشائمة هي أن ترعى المباح للبيع أكثر الشناعة.
نحن طلبة من السعودية وبعض دول العالم الإسلامي، ندرس بأمريكا ونظر بعدم وجود مسجد لتلك الولاية، ونحن كثيرون فقد استأجرنا كنيسة لإقامة صلاة الجمعة فقط، فهل يجوز ذلك؟
تقول إنكم طلبة سعوديون وطلبة آخرون من بعض الدول الإسلامية، ولا يوجد عندكم في أمريكا مسجد تصلون الجمعة، وقد استأجرتم كنيسة تقيمون فيها صلاة الجمعة، فهل هذا جائز؟ نقول نعم، حتى ولو كان الكنيسة. فإن عمر رضي الله عنه دخل الكنيسة وصلى بها لله، كونت تصلي بها لله طاعة لله فهذا لا بأس له، ففي الصلاة صحيحة ولا بأس به إن شاء الله.
امرأة حارت ثم طهرت ولكن خرج منها ثعلب أبيض استمر في صومها وصلاتها فهذا شأن صحيح.
تقول أن لك حطي بطرتي، يعني بعدما مضت العادة المعتادة رأيت الطهور وصلتي اغتسلت وصليت وصلتي، لكن بعد الطهور يخرج الشعر الأبيض، نقول لها الصلاة صحيحة والصوم صحيح ولا شيء عليك. كنا نتقدم كنا لا نعد الصبرة، تقول ما في رضي الله عنها، كنا لا نعد الصبرة ونيتك إن شاء الله تذهب عليها وأجرك حاصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بمن تعلم، يعني وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يطول، فنفقتك وقيامك على هؤلاء من تحت يدك وأنت مطالب بالإنفاق عليهم لك في أجر عظيم، ومجموعتك هذه استثمرها ولا تبعها، وما دام هذه نيتك فالله يسر امرك لاكمال هذا المسجد، والمسلمون اعتقد اذا علموا بحالك سيساعدونك.
اذا احرمت المراه ملابسه بالرعاه فهل عليها شيء اذا كانت تعلم له ولا يجوز؟
تقولي المرأة إذا أحرمت وعليها برقع وهي تعلم أنه لا يجوز، نعم عليها فدية ما دام أنها تعلم أنه لا يجوز ولا لبسته من أجل أجانب، فهذا لأن المرأة يجب عليها كشف وجهها وهي محرمة، لا يجوز لها تغطيته ما دام أنها وحدها أو عند نساء مثلها أو عند محارمها، وإنما تغطي وجهها عند الرجال الأجانب وهي غطت وجهها بدون حاجة إلى ذلك، فيكون عليها ما هو وعالم بأن هذا لا يجوز لها، عليها الفدية.
هل يجوز للمرأة أن تحرم وعليها حليها؟
هل يجوز للمرأة أن تحرم وعليها حليها؟ لا بأس، ما في مانع، كأن يكون في أصابع خواتيم أو في ذراعها شيء من ذهب، فالإحرام صحيح ولو كان عليها حلي، إلا أنها تغطي ولا تبدي شيئا من زينتها، وإلا ولا يؤثر في الإحرام، الإحرام صحيح ولا إثم عليها.
ما حكم السعي في الدور الثاني من المسعى؟
ما حكم الشيء في الدور الثاني من المسعى؟ لا بأس له ما دام أنه يستوعب ما بين الصفا والمروة، لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا بد من استيعاب ما بين الصفا والمروة، فإذا استوعب ما بين الصفا والمروة في الطابق من فوق المسعى لا بأس. كما أن الصلاة أيضا لمن كان أعلى من الكعبة مستقبلا لهواها أن ذلك صحيح، مثل الساكنين الآن في جبل أبي قبيس فإنهم لا يستقبلون بنية الكعبة وإنما يستقبلون هواها لأنهم أرفع منها بكثير، ومع هذا صلاتهم صحيحة إن شاء الله.
إذا وجب علي دم في عنقي وأردت أن أعتمد عمرة أخرى وأختي الأولى فهل يجوز ذلك؟
تقول إذا وجب عليك دم في عمرتك وأردت أن تعتمد الثانية وتبتل الأولى فهل يجوز ذلك؟ لا عدل، خلاص ما دام الدم اشتقى في ذمتك ما لك أن تبذل، لو جئت بعدها بألفين عمرة هذا دين ثبت في ذمتك ما يمكن التخلص منه إلا بذبح الفدية التي وجبت عليك أو إخراجها إن كانت طعام أو غير ذلك، فليس لك أن تبدلها لأن ما بيدك ما بيدك، هذا ما حرمت فليس لك الحق أن ترفض إحرامك أبدا حتى لو اعتمرت أو حجيت، فهذا دم دين واجب في ذمتك لله لا بد من قضائه.
ما بعض الناس يأتون للعمرة ويفطرون في الحرم لأنهم مسافرون ولكنهم يفطرون أمام الناس، فهل يجوز لهم ذلك؟
تقول بعض الناس يأتي للعمرة ويفطرون يعني في النهار أمام الناس بزعمهم أنهم مسافرون. المسافر يجوز الإفطار، لكن ذكر العلماء أنه لا يأكل أمام الناس بل يأكل سرا خشية أن ينكروا عليه وأن يقولوا هذا مستهتر أو أن غيره من البشر يقلدونه. أنت لا تعذر لأنك مسافر لا بأس، لكن لا ينبغي أن تأكل أمام الناس فإنهم يتهمونك، والإنسان مأمور بستر عرضه. وكذلك يقتدي بك فسقة الناس، فإذا رأوك تأكل اقتدعوا بذلك لا يكون منك مثلا. فقد ذكر العلماء من الحنابلة وغيرهم أن المشاهد الذي يباح له الفطر في نهاية رمضان لسببه لا بأس أن يأكل، إلا أنه لا ينبغي أن يأكل أمام الناس بل يأكل سرا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد في الليلة 25 من شهر رمضان المبارك عام 1400 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: في السنة الأولى من بلوغي لم أصم شهر رمضان كاملا لعدم معرفتي بالواجبات، ولي أمري الذي هو عمي لا يعرف عدد السنين، فماذا أفعل؟
تقول إن في أول سنة من بلوغك بعد ما بلغت أنك لم تستكمل صيام شهر رمضان يجب عليك القضاء على كل حال والإطعام عن كل، لأنك أخرت القضاء إلى بعد رمضان الأخرى. أما إن كان صيام قبل البلوغ فلا شيء عليك، لأن صيام الإنسان قبل البلوغ نهي، إنما يؤمر بالصيام تمرينا للطاعة وتمرين على الخير. أما إذا كان بالغ فهو واجب عليه الصوم وواجب عليه الصلاة، فإذا كان تركك للبعض الشهر بعد البلوغ فيجب عليك القضاء مع الإطعام ما دام أنك أخرت القضاء إلى بعد رمضان أخرى.
وعلى الثاني يقول: حججت وتعديت الميقات ولم أحرم لأنني لا أعرف الميقات، فأحرمت بين المدينة ومكة، ثم لما عدت إلى الرياض سألت أحد طلبة العلم فأتاني بذبح شاة في مكة واعتذرت بالبعد وقلة الفرصة، فقال لي: صم عشرة أيام متتابعة وفعلت الصيام، فهل الصيام يكفيني؟
تقول: إنك في الآن الماضي حججت ولكنك تجاوزت الميقات فأحرمت بعدما تجاوزت للحليفة وأديت الحج، وأنك رجعت إلى الرياض وسألت طلبة أحد طلبتك وأفتاك بأن عليك دم في مكة، لا صحيح، يلزمك دم تجاوزه بك، وقلت أن هذا عندك وأمر بصيام عشرة أيام، هل غلط؟ ما يلزم صيام عشرة أيام ما دمت قادر على الدم. أما إن كنت غير قادر فلا، لا بأس بالصبر. أما إذا كنت قادر على شراء الدم ولك فهذا لا يجزيك الصيام، إنما الصيام يجب على من لم يجد قيمة للذبح. إذا كان العاجز نعم يصوم، أما إذا كان قادر فهذا لا يجزي الصيام، بل عليك أن تذبح هنا وأن تعمد من يذبح عنك ويوزعها على الفقراء. الصيام لا يجزيك ما دمت قادر على رد الهدي.
أنا رجل ركبت في الطائرة من هريرة قاصد للعمرة ولم أحرم إلا من جدة، فسألت رجلا في مطار هريرة عن الإقطاع فقال لي أحرم من جدة، فهل هذا صحيح؟
تقول إنك جئت من هريرة لغرض العمرة وأنك ربطت في مطار جدة وقال لك أحد القائمين في المطار أحرم من هنا، أنا لا أغلط على الذنب لأنه يجب أن تحرم من الميقات وقد تجاوزت الميقات بغير إحرام، فهل عليك دم؟ تذبحوا في مكة وتوزعوا على الفقراء.
إذا انتهى الإنسان من الشوط السابع من الطواف والسعي هل يكبر في نهاية الشوط؟
تقول إذا انتهى الطائف من الطواف السابعة هل يكبر؟ يقول لك لا، إنما التكبير عند ابتداء الطواف، أما النهاية خلاص لأنك كبرت عند ابتداء السابع، لما فرغت من الشوط السادس فرغت من الشوط السادس كبرت للسابع انتهيت. هل بتطوف ثاني؟ لأن التكبير هو لبداية الشوط لا لنهايته، فأنت انتهيت وقد كبرت حينما بدأت في الشوط السابع، فلا تكبير حينئذ بعد النهاية.
إنني رجل السنة الماضية حججت عن والدي المتوفى، وفي هذه السنة في رمضان جئت لكي أعتمر عن نفسي، فهل يجوز لي وأنا في مكة أن أعتمر عن والدي؟ وهل الأسوأ أن أعتمر له من هنا أو أن أصلي وأضع عنه؟
تقول إنك حججت عن والدك العام الماضي واعتمرت عن نفسك وتريد التكرار، تكرار الأمر مشروع، فإن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعين إذا جاءوا إلى مكة يعتمرون أول ما يقدمون ثم يشتغلون بكثرة العبادة من طواف وصلاة وتلاوة قرآن وما أشبه ذلك، فما يمكن أنهم يذهبون إلى التنعيم أو إلى الجوهان أو إلى الحلم ليكرر العمر كما عليه بعض الناس كل يوم من عمرك للصبح وسائل نهار عمرك، هذا ما لا هو مشروع، فالأولى أنك تدعو له وإن كنت وعديت له الثواب فأرجو وإن أنه يصل إذا قبله الله، لأنه دعاء.
أنا عامل ثانوي جيت للعمل في السعودية فأحصل على أجر شهري من 3,000 ريال إلى 7,000 إلى 9,000 ريال راتبي متغير حسب جهد العمل ولمدة سنة، فكيف أدفع زكاة المال هذا عند انتهاء السنة؟ أم الأفضل أن أدفعه عند كل شهر؟
تقول إنك جئت عامل براتبك 3,000 وتارة شبع وتارة انتشر وما في زكاة كله إلا فيما قد حال عليه الحول، المبلغ الذي حال عليه الحول هو الذي فيه زكاة، أما البقية فلك أن تؤخر حتى يحول عليه الحول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وإن أخرج زكاة الجميع وإن لم يحل عليه الحول فهو جائز ولا أجرك على الله، لأن تعجيل الزكاة قبل كمال الحول يجوز ويكتسب من السلف القاعدة.
كنت قائما للعمرة فأحرمت ثم انتقض وضوئي فقفت وسعيت على غير طهارة ثم حللت ولبست ثيابا ثم ذكرت الحدث فرجعت ولبست إحرامي وتوضأت ثم قفت وسعيت وحللت ثانيا علما بأن عمرتي نافلة، فهل هذا صحيح؟
تقول إنك جئت معتمرا وأنت مؤمن فقفت وسعيت وقصرت ثم ذكرت انك تفتى على غير الوضوء ثم عدت ولبست احرامك فتوضات وقفت وسعيت وقصرت مره اخرى لان الاول صار على غير الوضوء، هذا صحيح. اما المثل الاخير طيب وعمرتك الاخير الصحيحه ان شاء الله ولا شيء عليك ما دام انك توضات واعدت الطواف والسعي والتقصير معيدا في هذا كله الإحرام، فهذا هو الذي يجب عليك وقد أديت ما يجب عليك وتقبل الله منا ومنك.
ما هي سنة التقصير عند الإحلال من العمرة والحج؟ أن أقدم كل الشعر بقدر متساوي أم من مكان واحد؟
تقول من مقدار ما يأخذ المعتمد أو الحاج من الشعر يأخذ من جميع شعره. قال الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهل أنت تحلق الناعق؟ لا، إما أن تحلقه كله أو تتركه كله. فكذلك التقصير، التقصير لا بد أن تقصر من جميع شعر الرأس كله، فلا يكفي أن تقصر جزءا منه، يعني تعرف شعرك من الجبهة من فوق الجبهة أو من شعر الرأس، لا، بل لا بد أنك تقصر من جميع رأسك من جميع الشعر كله. لكن قدر بقى أن الشعر أو شعرتين من إذا تركت من غير قصد. الحاصل من لا بد أن تعلم رأسك كما في تعلم رأسك من مسح الوضوء. هذا هو أرجع الأقوال، وإن كان هناك قول من الشافعي رحمه الله أنه لو اقتصر على دين صح، لكن الأحاديث والأدلة كلها تقتضي أنك تعامل رأسك بالتقصير كما كنت تعاملني بالحاوق.
عن السنة الطواف كشف الكف الأيمن إلى ثلاثة الأشواط ثم تغطيته أم إلى السبعة؟
تقول الطباع الطواف، السنة في الطواف هذا الخاص بطواف القدوم، الاتباع من في كل طواف بل في طواف القدوم يكشف عاتقه الايمن ويجعل رداء تحت ابط الايمن ويسفى على كتفه الايسر ويبقى نفسه حتى يفرغ من الطواف. فاذا فرغ من الطواف مخير ان شاء عاده كما شاء تركه.
هل يجوز لبس الذهب للنساء؟
هل يجوز لبس الذهب للنساء؟ نعم، نفهم أن النبي قال الله تعالى: وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كريم. قال: أومن ينشأ بالحلية وهو بالخصام غير مبين. أولن ينشأ في الحلية، يعني النساء يستعملن الحلي تكميلاً لجمالهم وهن في الخصومة. المرأة لا تستطيع من الفصاحة والبلاغة مثل ما يستطيع الرجل، فكيف تساوى المرأة بالرجل؟ هذا هو المعنى. وكذلك الحديث وهو أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ثم الصحابة ما زالوا يحللون بناتهم ونسائهم، كابن عمر فإنه يحلي بناته يشتري لهم بمقدار 1000 مثقال، وكذلك أيضا أنس وعائشة حلت بنات أخيها وكانت هي الولية عليهم، وكذلك نساء الصحابة. والرسول خطب النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، إلى غير ذلك. كل هذا يدل على إباحة نفس الحلي للمرأة.
حججت في العام الماضي وكنت متمتعا ولم أذبح الهدي ولم أصم، فماذا علي الآن علما بأني لا أستطيع شراء الهدي؟
تقول: حججت العام الماضي متمتعا وأنه وجب عليك الدم لأنك متمتع، فإن لم تجد فتصوم 7 أيام بالحج و7 إذا رجعت. لكن تقول: لم أفعل لا هذا ولا هذا، تمتعت ولم تذبح الهدي ولم تصوم، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أنت ما لبس شيء. قال: فإن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وأنت لم تفعل. فهذا خطأ منك، تركت واجب من واجبات الحج، فعليك أن تذبحه الآن. وإذا كنت مستطيع أو عالم بالحكم عليك مين؟
الدم الأول ودم التمتع، والثاني لأنك أخرت الواجب عن وقته، لأنك أخرت الواجب عن وقته كما هو أحد قولي العلماء. فالدم الأول هو الواجب بالنسك، والدم الثاني هو أنك أخرت الواجب عن وقته، لأن الواجب إما دم فإذا كنت عاجز فالصيام. هذا هو أحد القولين عند العلماء، وهذا هو الذي يتعين عليك.
إمام لا يحل القراءة الفاتحة، وقد جمع
بعثمه الجماعة بسبب هذا الإمام.
تقول إمام لا يحسن الفاتحة، وقد امتنعت عن حضور الجماعة بسبب هذا الإمام. لا يلقى كيف يحسن الفاتحة؟ إما أنه يحسنها إلا أن قد يلحن، لكنه لحن لا يحيل المعنى، فأنت تركت واجب من واجبات الصلاة، لا يجوز لك، لأن الجماعة واجبة، بل بعض العلماء يرى أنها شرط كما هو رأي ابن القيم تيمية والعقيل. فإن كان اللحن يحيل المعنى فطلب بشر آخر، فالذي لا يحيل المعنى إلا لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين افتح الباب هذا لا بأس، أو قال الرحمن الرحيم لا لأنه لا يحيي المعنى وهو في العربية، أو قال ملك يوم الدين فهي قراءة مشهورة. أما لو قال أهدنا الصراط المستقيم فتح الهمزة أهدنا، قال نعم صحيح لا تصلي له لأن صلاته لا تصح، لأن غير المعنى. فله ذاك فلا أدري عن إمامك هذا هل لحنه يحيل المعنى فصحيح لا تصلي خلفه، فإن كان لحنه لا يحيل المعنى كما ذكرنا فينبغي أن تصلي على كل حال ولا تترك الجماعة لأنها واجبة إن لم تكن شرطا.
وعن سالم يقول دعاء السحور يستدلون بحديث المرأة سفعاء الليل وبحديث الفضل حينما نظرت إلى المرأة، فما مدى صحة هذه الأحاديث وكيف نرد عليها؟
تقول أن دعاء السحور يحتجون بهذين الحديثين، لا دلالة عليه. هذا بالنسبة إلى حديث الفضل فالحديث صحيح لا شك، لكن ما في دلالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل عنها مما يدل على أنه لا يجوز أن ينظر إليها، صرف وجه الفضل عنها، وليس في ذكر أنها كاشفة، ما من كاشفة، إنما جعلت تنظر إليه وهو ينظر إليها، ولا الحديث أنها كاشفة. ومع هذا الرسول جعل يصرف وجه الفضل، فأنت قد ترى المرأة وهي محتجبة رأيت منها شيء جعلت تنظر إليها، هذا الجزء من النظر ما يدل على أنها كاشفة. ثم مع هذا لم يترك الرسول ينظر إليها، وهو لا يعلم الرسول هل نظره إليها عن شهوة أو عن غير شهوة، ومع هذا جعل يصرف وجه الفضل عنها فلا دلالة عليه. أما الحديث الآخر شفع الخدين المرأة لما خطبت الإمام وشفعته شفع الخدين، هذا ما يدل على أنها شافعة أيضا، ما في دلالة. وإن كان جاء أنها شفع الخدين فيحتمل أن كان أن يكون هذا قبل الحجاب، هذا قبل الحجاب، لأن الآية في الأحزاب هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحول أنه رآها عن غير قصد منها وأنها لم تكن شاذة، قد تكون متحجبة، إلا أن الحجاب يمكن بدأ منها هذا الشيء. ثم لو سلمنا أنها شاذة فالآيات والأحاديث كلها تدل على أن التحجب متعين فيكون ناسخا لها.
شخص أوصى بعدد من الغلط ثم خشي عليها من التلف وبيعت بفلوس، والآن ما هو الأفضل أن نعمل بهذه الدراهم التي هي قيمة الغنم؟
تقول إن شخصا أوصى بغنم وقد بعت خشية تلفها وجمعت من قيمتها شيئا من الفلوس، الأفضل والأحسن أن تصرفها في معارض المسجد، لأنه يجوز الشرط تغيير شرط الوراثة للمصلحة مع أنه لم يشترط شيء كما هي عادة البادية، لكن تلتمس مسجد مثلا عند أناس في جماعة كبيرين ومحتاجون إلى ترميم أو إلى بناء تصرف السهول، فيكون الأجر للمسجد ويستمر هذا الأجر ما بقي هذا المسجد ويُنتظر به بعده أفضل ما يصرف فيه وينفق في مثل هذا السبيل.
شخص جمع زكاته في جيبه تضييعها ثم سرق منه، هل تجزئ عنه ام لازم ذكرها جيدها مره اخرى؟
تقول شخص جمع زكاته في جيبه وسرقت منه فهل تجزئ؟ نقول لا ما تجزئ، ما دام ما في جيبه ما تجزئ، لا بد ان تسلمها بيد الفقير، فاذا استلمها الفقير وسرقت من الفقير كيف بدلاً من مكتبه. أما ما دامه في صندوقك ولو أنك حائز الحال أو في جيبك تبي توجهها حائز الحال لكنها سرقت منك فذمك لا تبرأ لأنها لا تزال في ضمانك، فلا تبرأ ذمتك حتى تسلمها للفقير، فإذا سلمتها للفقير برئت ذمتك. لو سرقت من البقين وأنت شوف ما أعلم أنت بريئة المكمل إذا سرقت من جيبك ولا بقت سلمت على لها فيه من ضمانة أشبه ما لو كان عليك دين مثلا أرغمت تطلب إنسان دين وجاءك جرى يدرسك المطرجة الوحيد أشبه لا هل يدرسك؟ قلت طيب أبجيك عليك مزيت معه جاء واحد ومسرجع يقول خلاص وصلت حقي ما وصلت حقي ما دام انك ما قدرتها ما وصلت حقك، فعلا يلزم يسلم لك دروسك. كذلك الزكاه ما دام ان الفقير ما دام قدرتها من ضمانك من جنس الدين جاء مسلم لك ولكن ما قد استلمت نفس الدين من الدين، فنقول انك استلمت حقك ما استلمت.
وعلى كان يقول انني على مذهب الحنفي وعلى ذهب الفلوس فهل يرفع عنه الزكاه؟
تقول انك على المذهب الحنفي وان عندك لزوجتك ذهب ملموس فتدعو زكاه على ذلك، لكن نعم المذهب الحنفي يلزم ان يدري الزكاه الحلي، لكن العامي ما له مذهب، حتى لو قلت انا حنفي كنت عامي أو قلت أنا حنبلي كنت عامي، العامي ما له مذهب، ما يعرف الحنبلي ولا الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الأشعري، إنما المذهب لطلبة العلم الذين يعرفون الأدلة ويعرفون أدلة هؤلاء وما يجيبه إلى آخرون، أما نفس العامي الذي ما تعلم هذا ما له مذهب، فإن شئت تزكي وإلا فنقول مع الإمام الذهب الحلي بسبب زكاة بالكلية سواء كان حنفي أو مالكي أو شافعي لأن القرآن ما له مذهب.
أخي توفي في اليوم العاشر من رمضان من هذا الشهر، ولكن بسبب حالة أصيب على أسره وأُدخل إلى المستشفى ولم يستطع الصوم، فهل عليه شيء من مطول أو طعام؟ وقد كان عليه صيام شهرين متتابعين بسبب حالته من مدة ثلاث سنوات، وكان عليه نوية من الصوم ولكنه يموت إن شاء الله على طريق وتوفي ولم يصوم، فهل حرام شيئا؟
تقول إن أخاك توفي في عشرة من رمضان بسبب حادث حصل ولم يصوم لا شيء عليه ما دام أنه مرض حتى مات، هذا غير مطالب أن تصوم، واتقوا الله ما استطعتم لا إطعام ولا صوم. أما بالنسبة لصيام شهرين متتابعين بسبب الحادث قد مضى علينا من المسلمين فهذا كفارة قتل، يعني كفارة قتل ما فيها في أول قولة يقولون ما نزل صيام، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في قتل الخطأ أي إطعام ما، قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قول عدم لكم وغرور وتقرير وغضب منا، وإن كان من قول بينكم وبينهم فدية مسلمة إلى أهله وتقرير وغضب منا. قال فما الذي يجد يعني فقد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ولم يقل فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين مثل ما جاء كفارة الظهر. الحاصل ما رأى على الشيء وربه الذي يتولى.
ما حكم تجاوز الميقات بدون إحرام علما بأنني حرمت من المكة بعمرة ثم سافرت لفترة قصيرة وعدت إليها بدون عمرة؟
تقول ما حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام مع أنك جئت بعمرة ثم رجعت ورجعت بلا إحرام؟ لا ما في مانع، يجوز لك ما دام أنك ما نويت نسك، يجوز لك أن تدخل مكة بغير إحرام إذا كنت دخلت لا لأجل عمرة ولا لأجل حج، بل دخلت لغرض من الأغراض، إما طلب علم وإلا زيارة مريض وإلا تجارة وإلا مرور وإلا زيارة، فلا لا شيء عليك. إنما الذي يجد إذا جاء قاصدا النسك قاصدا العمرة وتجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من دون الميقات، هذا ولي عليه دم.
وهذه الآية تقول أنا كتاب جاءتني العادات الشهرية في رمضان، وعندما نهيت منها اليوم الثالث نويت الصيام من الليل، ولكني لم أصلي صلاة الفجر، وذلك لأنني تطهرت قبل الظهر وصليت الظهر والظهر ثم واصلت الصيام، فهل الصيام صحيح أم علي أن أعيده؟
تقولين إنك فتاة وأن العادة الشهرية جاءتك في رمضان وفي اليوم السادس في الليل رأيت الطهر ثم لم تغتسلي إلا بالنار وقد امسكتي، يصح الصوم ما دام أنك تحققت أن الطهر رأيتيه قبل طلوع الفجر ونويت الصوم، فلا يصح الصوم حتى ولو لم تغتسلي إلا بعد الفجر أو الظهر، لأن لا يجوز لك أن تؤخري تفوت صلاة الفجر، لا بد أن تصلي الفجر في وقتها لأنه يحرم تأخير الصلاة إلى أن يخرج وقتها. لكن بالنسبة للصوم فرصة، فالمرأة إذا رأت الطهر وصامت ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر أو عند الشمس طلوع الشمس أو تأخر فصومها صحيح ولا قضاء عليها. من جنس الجنون، فإن الإنسان لو أجنب الليل ولكن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح ولا بأس بذلك.
عند الوضوء أصب الماء على رجلي الاثنتين في وقت واحد ولا أبدأ باليمين ثم اليسار، فهل علي من النفس وعلى الوضوء صحيح؟
تقول في الوضوء أنك تغسل رجليك جميعا دفعة واحدة، لا تقدم اليسار على اليمنى ولا اليمنى على اليسار، لا بأس بهما ما دام أنك تغسل محل المفروض مع الكعبين جائز، إنما البداء باليمين هو الأفضل، ولكن لو بدأت مثلا باليسار جائز ما بمعنى، إلا أن البداء باليمين أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب التيمم في تنعمه وترجله وظهوره وفي شأنه كله. لو فرضنا أنك غسلت اليسرى قبل ما جائز، لقول علي رضي الله عنه لا أبالي لو غسلت اليسرى قبل اليمنى لا أبالي إذا أنا غسلتهما جميعا. الحاصل غسلت لهم جميعا والوضوء صحيح ولا شيء فيه إن شاء الله.
وعن امرأة تقول أن امرأة يوجد في يدي وفي وجهي بعض الشعر ولا أستطيع نزعه جميعه فأصبغه بلون يتحول معه هذا الشعر إلى نفس لون الجلد، فهل هذا حرام؟
تقولين أن في وجهك شعر من الشعر وأنك تصبغين بما يتلاءم مع لون الجلد، لا بأس ما هو حرام ومثل هذا لا يقدر.
ما حكم أخذ مصحف من المسجد الحرام الذي هو وقف لله تعالى لكي أقرأه أنا في البيت وفي نهاية الشهر آخذه وأعيده من الحرام؟
تقول ما حكم أخذ المصحف من المسجد الحرام كما في البلد؟ إذا كان موقوفا على المسجد فلا ينبغي لك أن تخرج بلده، لأن الموقف لم يعلم لك أن تخرج، إنما وضعه في المسجد الحرام من أجل أن تقرأ به أنت وتركه ثم يقرأ به غيره ثم غيره ثم جرى. فإذا ذهبت به إلى المسجد إلى بيتك قد تقرأ به والله لا تقرأ، وربما يأتي من يحتاج منه. الحاصل الأولى أنك لا تخرجه بل اتركه، لأن غرض الموقف هو أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه.
وجدت سلسلة أذهان صغيرة الحرم فأخذتها إلى منزلي، وفي اليوم الثاني نويت أن أعيدها إلى الحرم وأسلمها لأحد مستخدمي الحرم، ولكنها راعت مني، فهل علي الندم؟
تقول أنك وجدت في الحرم سلسلة لها وأنك ذهبت بها إلى منزلك وأنك عزمت على أن تردها وتسلم على أحد مستخدميها، ولكن ما راى امره. نعم يلزمك قيمتها، قيمتها يلزمك اخراج القيمه، وان تتصدق بالقيمه يكون اجرها لصاحب سلسله الذهب وتبرأ منها، لان حكم الاموال الضائعه اربابها. والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
فتاوى للشيخ عبد الله بن حميد في الليلة 26 من شهر رمضان المبارك عام 1400 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الكلام يقول عن الرياض بدون إحرام، وأحرمت من جدة وأتممت العمرة، وسألت فضيلتكم وقلت لي تعيد الإحرام أو يلزمك دم، وأعدت الإحرام من السير وأكملت العمرة ثانية، فهل يسقط عني الدم في إحرامي من جدة سابقا؟
تقول إنك جئت من الرياض ناوي العمرة، وأنك أحرمت من جدة وجئت العمرة، وقلت أنني قلت لم تحرم من الشيء. لا يكفي، ما قلت لك تحرم من الشيء، ما دام أنك أحرمت من جدة ثبت الدم في ذمتك حتى ولو أحرمت من الشيء. إنما تحرم من السن لو دخلت مكة بغير إحرام لا بأس، لو ذهبت إلى الميقات وأحرمت منه الشيء لا شيء عليك. أما ما دام أنك أحرمت من جدة فالدم استقر في ذمتك حتى ولو جئت بعدها بألف عمرة، الدم استقر. إنما لو دخلت بلا إحرام هنا ثم ذهبت إلى الميقات قبل أن تحرم وأحرمت من الميقات هذا صحيح، ما لك دم وانتهت. أما ما دام أنك جئت من الرياض لقصد العمرة وأحرمت من جدة وجئت بالعمرة فلا، خلاص استقر الدم في ذمتك حتى ولو ذهبت إلى الشيء. ولم أقل لك ما عليك دم إذا ذهبت إلى الشيء، أقول ما عليك دم إذا ذهبت إلى الشيء إذا كنت لم تحرم من جدة بل جئت ودخلت بدون إحرام، فنعم تحرم من الشيء ولا يكشف. أما ما دام أنك أحرمت من جدة فالدم استقر في ذمتك ولا بد منه.
إذا صار علي دم فهل يجوز لي أن آكل منه؟
تقول إذا كان عليك دم فهل يجوز لك أن تأكل منه؟ لا، ما يجوز لك، لأن هذا دين في ذمتك للفقراء فلا تشاركوا في حقهم، هذا حق لهم واجب في ذمتك، فإذا ذبحت فلا تأكل من لا أنت ولا رفاقك إلا أن يكونوا فقراء لا بأس يأكلون، أما أنت لا تأكل منه، ومصر إلى فقراء الحرم. وإذا كان لك خويا مثلا وإن كانوا هم من أهل مكة لكنهم محتاجين، أو من أهل بلد وهم مقيمون هنا للعمرة وهم فقراء، يجوز دفعه إليه، أما أنت لا يجوز لك أن تأكل.
أنا رجل وجب علي دم ولست أعرف مستحقها من فقراء ولي جماعة، فهل يجوز أن يأخذوا منها شيئا لا؟ وهل القائم بذبحها يأخذ منها شيئا يقابل تعبه؟
تقول إن عليك دم وأن لا تعرف المستحقين لها من فقراء مكة، غير أن لك جماعة من أهل بلدك يعني جاءوا للعذرة، إذا كانوا مقيمين هنا لا بأس، ما دام أنهم محتاجون إليها يأكلون منها، فهم داخلوا في أمور فقراء الحرم ما داموا موجودين في الحرم. وأما كونك تعطي الجزار أجرته من هذا، ما يجوز أنك تعطي أجرته من عطل جيبك، لأن هذا للفقراء كلهم.
أردت أن أشتري بضاعة ب25 ريال ولم يكن لدي نقود، فأوصيت أحد الأصدقاء أن يشتريها على أن يبيعها علي مؤجلة ب30 ريال، فهل هذا جائز؟
تقول أردت أن تشتري بضاعة ب25 ريال لكن ما عندك شيء، وقد اشتراها بعض الأصدقاء وباعها عليك ب30 مؤجل، لا بأس، ما في مانع، فبيعها أجل جائز، حتى ولو زاد عليك أكثر من قيمته حالا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، دل على جواز البيع إلى أجل، ومعلوم أن البيع إلى أجل يزيد في القيمة أكثر من البيع نقدا، وهذا جائز بإجماع أهل العلم كما حكاه غير واحد كالحافظ بن حجر وغيره.
هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته أو يعتمر بها؟
تقول هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته أو يعتمر بها؟ ينبغي أنه يحج بها ويحسنها، أما من أنه يجب عليه لا، ما يجب عليه أن يحج بها ولا يجب عليه أن يعتمر بها، إلا أنه هذا تفضلا منه وإحسانا منه إليها، فينبغي منه أن يكون كذلك، أما من أنه لو لم يحج بها أو لم يعتمر بها يذهب، ما عليه ذنب ولا يجب.
سعيت بين المرة بين الصفا والمروة 14 شوطا وذلك عن طريق الغلط، فهل سعي صحيح؟
تقول إنك سعيت بين الصفا والمروة 14 شوط، فهل سعيك صحيح؟ نعم سعيك صحيح، 7 هي التي واجبة عليك، والسبع الأخرى تمشي لا لك ولا عليك.
زوجتي قامت بإرضاع بنت أخيها فترة 15 يوما بسبب مرض زوجة أخيها، ومضى على ذلك 10 سنوات، ورزقت زوجتي بولد وأخوها ببنت، ونرغب أن نزوجهما ببعض، ولكن حصل شك في الرضاع الذي حصل بينهما علما بأن الولد والبنت لم يرضعا معا. زوجتي قامت بإرضاع بنت أخيها فترة 15 يوما بسبب مرض زوجة أخيها، ومضى على ذلك 10 سنوات، ورزقت زوجتي بولد وأخوها ببنت، ونرغب أن نزوجهما ببعض.
تقول إن زوجتك أرضعت بنت أخيها لمدة 15 يوما، وبعد أن مضى 10 سنين رزقت منها بولد من زوجتك هذه المرضعة، وأخوها أخو زوجتك جاء له بنت، وتريد أن ولدك يأخذ بنت خاله، لا بأس ما دام أن بنت خاله الأخيرة لم ترضعها زوجتك، وولدك أيضا لم ترضعها زوجة خاله، وإنما أرضعت زوجتك البنت الكبيرة فقط، فلا يجوز لولدك أن يأخذ البنت الجديدة، أما البنت الذي أرضعتها زوجتك هذا ما يجوز لأنها أخت من الرضاع، أما ما دام أن ولدك لم ترضعه زوجة خاله والبنت الجديدة الأخيرة لم ترضعها زوجتك بالكلية، فهي أجنبية منها، يجوز لولدك أن يتزوجها، بخلاف البنت التي أرضعتها زوجتك فهي لا تحل لها، أما أنها أكبر من 10 سنين مقتضى سؤالك.
لي أخت من الرضاع، أيجوز لأخي أن يتزوج هذه البنت أو إحدى أخواتها؟
تقول إن لك أخت من الرضاع، فهل يجوز لأخيك أن يتزوجها؟ ما فصلت سؤالك؟ أختك من الرضاع، هل أمك أرضعتها؟ وأخوك هذا هل هو أخوك الشقيق؟ فلا يجوز. أو أنك أنت الذي أرضعتك أمها وأخوك لم ترضعه أمها، إذا كان هي لم ترتضع من أمك بالكلية، وإنما أنت الذي ارتضعت من أمها وأخوك لم يرتضع من أمها والبنت لم ترتضع من أمك، فيجوز لأخيك أن يتزوجها. أما إن كانت البنت رضعت من أمك فهذا لا، إما أن يكون أخوك الشقيق صرخته، أو أخوك من الأب واللبن منسوب لأبيك، هذا الذي رضعته البنت، فيكون أخوك أخوها من الأب. الحاصل سؤالك يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل كما ذكرنا لك، إذا كان البنت أرضعتها أمك فأخوك لا يتزوجها، يعني أرضعتها أمك في لبن.